إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المؤمنين، إن في قصص الأنبياء والمرسلين وأخبار الأمم السابقين لعبرة للمعتبرين، وعظة للمتعظين، وذكرى للذاكرين، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولقد أكثر الله سبحانه وتعالى من القصص القرآني لما فيه من المقاصد والثمرات العظيمة، من ذلك أن في القصص تثبيت لقلوب المؤمنين، قال سبحانه: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكذلك لما في القصص من العبر والعظات والفوائد والثمرات، قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن تلكم القصص العظيمة والمشاهد الجليلة ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه عن نبي كريم صديق تعرض للعديد من الفتن والابتلاءات والتحديات والأزمات. وسنقف في هذه الدقائق بعجالة لنأخذ بعض المعالم من إدارة يوسف عليه الصلاة والسلام لخاتمة الأزمات التي تعرض لها. مشهد عظيم عجيب مهيب. فيوسف الشاب البعيد عن وطنه والغريب عن أهله، وتعرض للعديد من الفتن والابتلاءات، ابتداء من محنة الجب، ثم بيع رقيقا، ثم فتنة امرأة العزيز، ثم فتنة النسوة، ثم أودع في السجن ظلما وعدوانا. وما كان من يوسف في هذا الواقع الجديد وفي هذه الأزمة والمحنة إلا أن يعطينا دروسا ومعالم حتى نحسن التعامل مع الفتن والأزمات والتحديات. ابتداء، قاعدة عظيمة يرسمها لنا يوسف تتضمن خمسة من العناصر. هذه العناصر تنبني عليها جميع الأسس والمعالم والمنطلقات والقواعد التي ينبغي أن تراعى في أوقات الأزمات. أولاً، يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دخل السجن، واقع جديد، واقع مظلم، واقع مؤلم، تعامل مع هذا الواقع بواقعية وجدية وصبر وثبات وضبط للنفس. هذه خمسة أمور. أولاً، واقع السجن يختلف عن الوقائع الأخرى والأحوال السابقة، فما قال أنا نبي وابن نبي وكنت في قصر العزيز، أبداً، تعاطى مع الواقع الجديد. وقد أكد الله هذا المعنى بكثرة تكرار عبارة ولفظ وكلمة السجن، قال: ودخل معه السجن فتيان. هنا يشير إلى الواقع الجديد، قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال: يا صاحبي السجن أما أحدكما فأشار الله إلى الواقع مبينا أن العاقل الذي يتعاطى مع الأزمة ومع الواقع كما هو، لا بأمور بعيدة أو قديمة أو لا صلة لها بالواقع. النقطة الثانية في هذه القاعدة أنه تعامل بجدية، من زوى وما قال أنا مظلوم وهذا واقع بعيد عن حياتي فلا علاقة لي بذلك، بل تعامل بجدية وتحمل المسؤولية في هذا الواقع الجديد، ثم صبر، وهذا أمر عظيم جدا، الصبر، وكما يقولون الصبر مفتاح الفرج، فتعاطى بصبر وكذلك لم يجزع في هذه المصيبة، فما ظهر وما سمع منه الجزع والتشكي وإظهار العبارات أو الكلمات التي تدل على عدم صبره في هذه المصيبة أبدا، بل ثبت ولم ينتكس، وكذلك ضبط نفسه فلم يتعامل ولم يتعاطى مع هذه المحنة والأزمة الجديدة بردود أفعال أو بعاطفة أو حماسة مندفعة أو بموقف غير محسوب أو بتصريحات لا تأتي بخير إلى البيئة والمجتمع الجديد الذي يعيشه في السجن. والقاعدة الثانية التي رسمها يوسف عليه الصلاة والسلام أن الأزمة ينبغي أن لا تعيق العبد عن ثلاثة أمور: أن لا تعيقك الأزمة عن إحسانك وبذلك وعطائك ومهاراتك وإنجازاتك ومكتسباتك الشخصية، أن لا تكون الأزمة سبباً في إعاقتك عن هذه الأمور، وكذلك أن لا تعيقك الأزمة عن التعامل بالإيجابية وأن لا تكون سلبياً، وكذلك أن لا تعيقك هذه الأزمة عن تحمل المسؤولية. فهذه ثلاثة أمور، فأوضح الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القصة وهذا المشهد، قال: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ما أدراهما بأن يوسف محسنا، والسجناء جميعا لا يعرفون بعضهم البعض، ولا تظهر أحوالهم إلا إذا اعتاد الإحسان في عبادته وفي تعامله وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي إحسانه مع ربه ونفسه ومع الآخرين. قالوا له في السجن إنا نراك من المحسنين، وعندما جلس على كرسي الملك قيلت له ذات العبارة إنا نراك من المحسنين، فما أثر في يوسف أن ابتعد عن إحسانه وتخلى عن عبادته وحسن خلقه، قالوا إنا نراك من المحسنين. وكذلك ما قال لا شأن لي بكما، ساقي الملك وخباز الملك معه في السجن، هم من مجتمع وبيئة وهو من مجتمع وبيئة، تعاطى معهما بإيجابية وبمسؤولية بالغة الأهمية. والقاعدة الثالثة من معالم التعامل مع الأزمات التي بينها يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف هو إرجاع الأمور إلى ذوي الشأن والاختصاص. والشاهد من هذه القضية المهمة، لأن الناس غالباً في أوقات الأزمات الكل يفتي والكل يحلل والكل خبير اقتصادي وخبير عسكري وخبير أمني وخبير استراتيجي وخبير إداري وخبير في الشؤون التاريخية وغيرها، ولكن هنا لما أتيا إلى يوسف ما جاء له إلا ليقينهما بأنه من ذوي الشأن والاختصاص. وأكد هذه النقطة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ثم قال ذلكما مما علمني ربي، أي أنتم وفقتما بالاختيار، فأنا من ذوي الشأن والاختصاص، فبين وأثبت هذه الحقيقة. وكذلك القاعدة الرابعة وهي مهمة في أوقات الأزمات، أن الإنسان ينظر إلى مصالح الآخرين وإن اختلف معهم بالرأي، ففي الغالب في أوقات الأزمات تكثر الأنانية والفئوية والاعتزاز بالنفس، ويبحث الإنسان عن مصالحه الشخصية وعن مصالحه الفئوية وعن مصالحه الجماعية، وينسى مصالح الآخرين الذين هم معه في مجتمعه في وطنه في أمته. فهنا يوسف عندما سألاه عن تعبير الرؤى ما قال لهما لا شغل لي بكما، بل تفاعل معهما، ثم بعد ذلك كان إيجابيا معهما ونظر إلى مصلحتهما قبل تعبير الرؤى، فدعاهما بشكل مفصل إلى التوحيد وبيان خطورة الشرك وبيان ما ينفعهما وهو التوحيد والإيمان والإسلام. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، عباد الله، كذلك من القواعد المهمة في أوقات الأزمات التي رسخها يوسف عليه الصلاة والسلام في مشهد السجن، وهي أزمة وفتنة عظيمة، أن الإنسان ينبغي أن يتصرف في أوقات الأزمات بحكمة وعدم استعجال. فعندما سأل يوسف عن رؤيا لم يستعجل في الإجابة عن سؤالهما، بل تصرف بحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، أن تفعل وأن تقول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي في الحال الذي ينبغي، هذه هي الحكمة، ولم يستعجل. فهذه قاعدة مهمة في أوقات الأزمات، الكل يصرح والكل ينشر والكل يفتي والكل يستعجل في التحليلات وفي تناقل المعلومات، لابد من الحكمة والتأني وعدم الاستعجال. والقاعدة السادسة والأخيرة في هذا المشهد، وفيه فوائد كثيرة ولكن أجملناها على سبيل التمثيل للحصر، أن تشتغل في أوقات الأزمات بالجهد والعمل لا بتوقع النتائج. كثير من الناس يشتغلون بالتحليلات وبتوقع النتائج التي قد تكون خارج عن الإرادة، والتي قد تكون بعيدة عن حالك وعن مجتمعك، يشتغلون ويضيعون الأوقات بتحليلات وتوقعات، مع أن يوسف ما قال متى سنخرج وما قال ما الذي سيكون بعد هذا الأمر أبداً. اشتغل بالدعوة إلى الله، واشتغل بالنصح وتوجيه المشورة لمن معه في مجتمع السجن. فاحرصوا على الاشتغال بما ينفعكم بعبادة الله سبحانه وتعالى وبطاعته، وما أدل على ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وغرس هذه الفسيلة يحتاج إلى زمن حتى تثمر، ولكن الاشتغال بالعمل والاشتغال بالجهد وبالطاعة وبما ينفعك وينفع وطنك وينفع مجتمعك ببيان الموقف الصحيح وبتوحيد الصفوف وتوحيد الكلمة وعدم إثارة الخلافات، لأنها تضعف موقف الأمة في مثل هذه الأزمات. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والبشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم مؤيداً ومعيناً وناصراً وظهيراً يا رب العالمين. اللهم وعليك بالصهاينة المجرمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.